لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
حياكم الله في بودكاست السوق من ثمانية. في حلقتنا اليوم راح نتكلم عن خبر مهم جدا، نظارة فيجن برو من أبل، واللي عبد الله كان ينتظر الحديث عنها منذ الحلقة الماضية. طبعا نقاش مطول عن النظارة ويعني أهم التقنيات اللي فيها، وسؤال نحاول نجيب عنه واللي هو هل هذا هو مستقبل التقنية؟ هل بنلبس نظارات في المستقبل مثل ما نستخدم كلنا اليوم آيفونات وجوالات ذكية؟ بعدها راح ننتقل للحديث عن مناوشات بين كريم وطلبات وديليفرو في الإمارات بسبب عرض قدمتها شركة كريم. وبعدها راح ننتقل للحديث عن جولة استثنائية بقيمة 105 مليون دولار لشركة تركية متخصصة في الذكاء الاصطناعي اسمها إنسايدر، وتفسير لأهم التقنيات اللي عند الشركة، بالإضافة طبعا لأهمية الجولة واستثمار الجهاز القطري الاستثماري فيها. وبعدين راح نتكلم عن تدوينة مهمة كتبها مارك أندريسن مؤسس صندوق أندريسن هارويتس عن الذكاء الاصطناعي، وكيف أنه هو متحمس جدا للذكاء الاصطناعي، وقاعد يهاوش كل أحد، قاعد يحذر من الذكاء الاصطناعي ويخوف الناس منه. وأخيرا راح نتكلم عن انقسام صناديق سيكويا حول العالم. سيكويا أهم مستثمر وقد يكون أقدم مستثمر جريء في العالم، أعلن عن انقسام صناديقه الصيني والهندي والأمريكي عن بعضها. وش معنى هذا الانقسام؟ وش تفسيره؟ وش خفايا هذا القرار؟ قبل ما تبدأ الحلقة، أتمنى أنكم تشاركونها مع أي شخص تعتقدون أنه مهتم بهذا النوع من المحتوى. أما الآن فاستمتعوا.
الجماليات المعمارية مهمة، بس جودة البناء أهم، وحداثة التصاميم مهمة، لكن الخدمات والمرافق أهم. المهم والأهم مضمون. تملك المستقبل مع وحدات شركة صفاء للاستثمار. أعرف أكثر من الرابط في وصف الحلقة.
معاذ، يبدو لي أنك سعيد. النصف الثاني من الأسبوع اللي راح، أبل في مؤتمرهم أعلنوا عن منتج جديد نوعياً كان ودي أتكلم عنه، بس أستحي أنا اللي أطرحه للمشاهدين وأنت موجود بحكم علاقتك طبعا الوثيقة بالرئيس التنفيذي.
يعني عبد الله، أنا أنت قاعد تطقطق علي، بس ترى أنت اللي في نهاية الحلقة الماضية أوصيت بمشاهدة إعلان أبل عن النظارة الجديدة، واللي كان هو مجرد إشاعة أو شيء متوقع، ويبدو أن علاقتك الوطيدة بالرئيس التنفيذي هي اللي وصلت لك هالمعلومة اللي ما كان حد يدري عنها، لكن أنت قلتها بكل يعني إصرار أنك أنها بتصير، يعني خلاص متأكد ما شاء الله عليك وثقة. لكن النظارة طبعا موضوع أتوقع راح نطول فيه، ما هو بشيء كذا بسيط. يمكن يعني في عدة مفاجآت لازم نتكلم عنها بخصوص النظارة. أول شيء وجود معالجين خاصين فيها، معالج M2 ومعالج جديد اللي هو R1، مما يعطيها إمكانيات حوسبية خاصة فيها، وهذا كانت يمكن المفاجأة الكبرى، أنها تعتبر جهاز حوسبي كامل متكامل، يعني مثلها مثل الآيباد والآيفون أو حتى الماك
بنموذج تشغيل مستقل أصلاً
يعني. وهذه المفاجأة الثانية بالضبط، أن نظام تشغيلي كامل متكامل اسمه Vision OS على غرار iOS وiPad OS وغيرها. فيعني العديد من المفاجآت. طبعاً يمكن في مفاجآت سلبية، سالفة البطارية واللي أصلاً طالعة على جنب لوحدها، وأيضا مدة شحنها ساعتين. أنا بالنسبة لي من أكبر المفاجآت السلبية، ويمكن يعني تستغرب من كلامي، لكن كون إنها نظارة هي مفاجأة سلبية بالنسبة لي. أنا أدري أن كل أحد كان يتكلم عن وجود نظارة، لكن ما توقعت أن أبل تسوي نظارة. ليش؟ لأني صراحة لست من المؤمنين اللي يتخيلون أن المستقبل في نظارات. يعني أتخيل أشكال مختلفة لأجهزة حوسبية مختلفة، لكن ما أتخيل أنها نظارة تغطي عيونك بالكامل. طبعا غير أن في عنصرية واضحة تجاه الناس اللي يلبسون نظارة زي أنا وياك، يعني أقلع أم الزحمة اللي بتصير على وجهك، أو أنك تضطر تسوي عملية عشان تستخدم تقنيات المستقبل.
لكن بدك حل جذري أكبر يعني معاذ، هذا اللي كنت بس وشو عدسة بدري شوي على العدسات.
يعني ما أدري وش الحل، ولا كان ما تلقاني قاعد هنا، كان ممكن تلقاني في كوبرتينو يعني. لكن فعلا والله يعني يمكن السؤال الجوهري حول المنتج. بلا شك أن المنتج يعني في مزايا خرافية ومبهر على أصعدة كبيرة وكثيرة، لكن يبقى السؤال الرئيسي الجوهري عندي: هل مستقبل الحوسبة ومستقبل الأجهزة اللوحية ومستقبل الجوالات هو نظارة؟ وما أدري وش الجواب. يعني كان عندنا تجربة جوجل، تجربة فاشلة بحتة لعدة أسباب، من أهمها أن الجهاز كان يعتبر مثير للشفقة للشخص اللي يلبسه، حتى يعني صار يعني محل الطقطقة لأي شخص لابس الجهاز، خصوصا وأن كان في كاميرا واضحة فيه، فكان يعني يعتبر نوع من التجسس الاجتماعي. وش اللي أنت ماشي ولابس كاميرا على وجهك وقاعد تصورنا وحنا ما ندري؟ في نوع من الاختراق الخصوصية والعشوائية، عرفت؟
بس ما عاد كان شوي أبكر من وقتها الجلاس، لأن بعدين
هذا اللي يقولونه محبين جوجل يعني.
لا بس اسمع، بس بعدين جت سناب شات، صارت فكرة حلوة إن نظارتك فيها كاميرا، والآن هذه الأبل فيجن برو فيها كاميرات، مو بكاميرا واحدة خارجية عشان تشوف حركات يدك وعشان تشوف العالم حولك وغيرها. فيعني أعتقد جزء منها، ما أعتقد جوجل جلاس كان منتج ناجح، لكن أعتقد جزء منها كان بدري شوي على
وهذا يعني هذا يعني أحد الناس اللي جربوا النظارة وقضى معاها نص ساعة، وهم يعني أعتقد عدد محدود من الفلوجرز المعروفين. أحدهم هو ماركس، الفلوجر المعروف حق يوتيوب، وقال إن يعني كلكم، ولما شفت إن كيف الأبو جالس مع عياله وقاعد يصورهم بالنظارة، كان هذا بالنسبة لي منظر مختلف تماما عن كل التقنيات اللي قدمتها الشركة. يعني كان هذا منظر مثير لي التساؤل، أو مثير حتى للإشمئزاز، إن هل هذا هو المستقبل؟ إن يقول الحين هدف اللحظة هذه إني أنا بوثقها، وبوثقها بتقنية ثلاثية الأبعاد على أساس إني بعدين أقدر أشوفها أنا وعيالي، صح؟ طيب يقول وش تجربة الآخرين اللي جالسين في الغرفة؟ في واحد لابس نظارة ووجهيتها سودة، أوكي؟ وقاعد يصورنا، وكلنا عارفين انه قاعد يصورنا بطريقه مثيره للاشمئزاز فعلا. فعشان كذا نقول هل هذا هو المستقبل؟
جزء منها يعرفونها لما يقولون الفيس تايم، لما تستخدم الفيس تايم بالنظاره هذه، يبدو ان الفكره بيسوون يستخدمون الذكاء الصناعي انه يوري وجهك للي قدامك ووجه اللي امامك بمحاكاه، وليس الوجه الصوره فعليه، لان صورتك الفعليه لابس هذه الفيجن برو. بس أنا ودي أتكلم عن شغلتين. شغلة البطارية أنها برا، أعتقد في الحقيقة أنها كانت قرار ذكي مو تحدي، لأن يخففون وزن الفيجن برو نفسها.
صحيح، وهذا فرق رئيسي بينها وبين الكويست حقت متى، حاطين البطارية ورا ووزنها أثقل فعلا.
والنقطة الثانية معاذ، أعتقد خاصة الكاميرات الخارجية أو التوجه العام لفيجن برو، إنه يبي يقرأ حركات يدك بدون جهاز، بدون حتى الخاتم على يدك، بدون أي شيء. أعتقد هذه يعني نقطة تقنية خرافية الصراحة، يعني ما مبهينة.
وهذا التفوق الرئيسي أيضا على النظارات الأخرى كلها، لأن كلها فيها يعني ريموت كنترولرز. بس عبد الله شوف، بس انت ذكرت نقطة الفيس تايم، يعني هي النظارة بغض النظر هي المستقبل او لا، الأهم أعتقد هو التقنيات اللي طورتها الشركة واللي أعلنت عنها. أنت ذكرت إحداها، في عدة استخدامات للذكاء الاصطناعي، من بينها اللي أنت ذكرتها اللي هي قدرة الشركة على مسح وجه المستخدم عند الاستخدام للمرة الأولى، وبعدين لما يكون في مكالمة فيس تايم يصير في موديل ثلاثي الأبعاد لوجهك بشكل حقيقي، بمعنى إذا أنت غمزت في الحقيقة وأنت لابس النظارة وجهك الثلاثي الأبعاد اللي الموديل حق اللي هم سووه لك يروح يغمز ويظهر في مكالمة فيس تايم مع أحد ثاني. فهذه محاكاة طبعا موجودة في مثلا نظارة كويست متى، لكنها موجودة على شكل أفاتار، شكل كرتوني، مو على شكلك الحقيقي. هذه محاكاة حقيقية لشكلك. فهذا كان أحد أهم يعني استخدامات الذكاء الاصطناعي، لأنه قاعد تستخدمها بشكل ما يعرف يعني ريل تايم، بشكل حقيقي أو في الوقت الحقيقي.
معاد جميل تشوف تطور هذا التقنية للوجه الحقيقي أو نموذج وجه الحقيقي، مو بس الأفاتارز. لأن لو يعني يمكن قد جربت الفيس تايم، يمديك تختار وجه أو كاركتر شخصية معينة وتسوي الحركة بعينك، الكاميرا تترجمها إلى حركة في الأفاتار نفسه، على الأقل مع يعني ولد وبنت أخوي، يعني هذا جزء كبير من الفيس تايم اللي يطلبونه مني. فتشوفها الآن جميل تشوفها بمحاكاة لوجهك الحقيقي.
النقطة الثانية عبد الله، إن يعني الكاميرات اللي موجودة عند بؤبؤ الأعين، الظاهر في كاميرتين لكل عين، فعندنا أربع كاميرات. هذه الكاميرات قاعدة تقرأ حركة الأعين، وفي البداية زي الفيس آي دي تسوي لها يعني أول مرة ضبط بحيث أنها تتعود على عيونك وعلى حركتها، وبعدها تقدر هذه الكاميرات أنها تتنبأ برغبتك الحقيقية بناء على حركة عيونك. وهذه يعني يعني إذا أخذنا شركة نورلينك والتقنية اللي قاعدة تحاول تسويها، واللي هي قراءة النبضات العصبية في دماغك على أساس أنها تعرف تتنبأ بالأشياء اللي تبغى تسويها، فهذاك على المستوى الأول، مستوى النبضات العصبية. الآن إحنا نتكلم على المستوى الثاني، يعني من النبضة العصبية إلى العين، ومن العين إلى الجهاز. فأنا أعتقد هذا يعني إنجاز يعني فظيع جدا. وفعلا اللي جرب النظارة ماركس كان يتكلم ويقول هذا أكثر شيء أبهرني لم أجرب أي شيء بهذا المستوى في حياتي، إن كيف أنا بس ألف عيني لفة بسيطة يعرف أني أنا بدل ما أناظر هذا الأيقونة يروح للأيقونة اللي جنبها. وهنا نجي للتقنية الثالثة، واللي هي اللي قلت عنها استخدام الأيادي، كيف أني أنا لما ألف من الأيقونة لأيقونة بعدين أسوي حركة معينة بيدي، تقدر الكاميرات الجانبية اللي موجودة أسفل النظارة أنها تشوف حركة اليد وتترجمها إلى يعني أمر برمجي يتحول إلى يعني نتيجة في المنتج داخل. صراحة يعني هذه التقنيات هي اللي فعليا تحمس، واللي يمكن يكون لها تطبيقات خرافية في المستقبل وفي أجهزة أبل المختلفة، بغض النظر عن النظارة، هل النظارة هو المستقبل أو لا.
في نقطة أو ممكن ميزة ثالثة مباشرة، بس قرار تقني كذلك كان مهم أنا شفته، اللي هو أن النظارة فعليا مو واقع افتراضي، واقع مختلط، الميكست رياليتي، اللي هو إذا كنت قاعد تتفرج على شيء ولا قاعد تتعامل مع برنامج معين وقرب منك أحد، يقلبها إلى تقريبا واقع واقع معزز، اللي هو تشوف الشخص برا والكاميرات الداخلية تصور له زي عيونك، يعني باقي وجهك. فالخلط بين النوعين من الواقع المعزز والواقع الافتراضي ترى كان توجه كبير، يعني إيمان الشركة.
والله هذه النقطة الأخيرة اللي ذكرتها مرة مهم التوضيح فيها، لأنه حتى ذكرها ماركس كان يقول إن كثير من اللقطات في الإعلان حق أبل كان يظهر فيها الشخص يلبس النظارة وطالع عيونه، يقول هل فعلا النظارة هي يعني تقدر تشوف من خلالها ولا لا؟ هذا كان سؤال يعني طرحوه الكثير من الناس، والجواب انه لا، النظارة فيها شاشة من برا، والشاشة هذه مو بتستخدم كاميرات تشوف عيونك، لا، وإنما تستخدم نفس الأفاتار اللي يظهر في الفيس تايم عشان تكمل وجهك بناء على حركاته من خلال الكاميرات اللي قاعد تتابع عيونك. فلو غمزت أو لو ضحكت أو شيء راح يتغير شكلك على الشاشة اللي برا، لكن هو ليس تصوير يعني حقيقي لصورتك، وإنما هو استخدام لتقنية الذكاء الاصطناعي بحيث أني أنا قاعد أحاكي وجهك على الشاشة اللي برا. فهذا أيضا يعني كان شيء صراحة يعني كمية يعني الجهد المبذول
يعني بالطريق سووا شاشة مايلة شوي قدام بالطريق، يعني هي مو المشكلة الرئيسية. لا اسمع، منتج تقنيا مبهر يتوفر في، خلينا نتكلم على بعض التساؤلات الآن. التساؤل الأول، شفت استخدامات كثيرة في التجربة أو في الفيديوهات اللي طلعت تتعلق بجانب العمل مو بجانب الاستخدام الشخصي، أو حتى ربطهم مع برامج مايكروسوفت يبدو أن كان في جزء من الإعلان عليه من البداية، فيبدو أنه في تركيز على جانب الأعمال مو بس على جانب الأفراد. النقطة الثانية هي يعني اللي طبعا أنت ما حتذكرها بس يعني لازم عشان الأمانة، سعرها $3,500 يعتبر غالي جدا يعني لكثير من الناس، خاصة أن كويست 3 يمكن نتكلم عنه بعد شوي من متى مخطط أنه يكون $500.
النقطة الثالثة كويست برو $1,500 للتوضيح،
بس نتكلم عن 3 لأن في مقابلة لمارك زوكربيرغ قريب. النقطة الثالثة وأعتقد كذلك مهمة شوي، كأننا عدنا للوراء من ناحية التوزيع. المنتج أعلن عنه الآن في مؤتمر المطورين عشان المطورين يأخذون وقتهم في بناء التطبيقات يعني ترتيب تطبيقاته منها تشتغل. بيتوفر في أمريكا بداية السنة القادمة المخطط، وباقي العالم بعدين. فرجعنا لنقطة التوزيع بأولوية مختلفة لدول كثيرة. فما أدري كيف شفت الثلاث نقاط صراحة، خاصة نقطة التركيز على الأعمال أنا أشوفها يعني خاصة مع نقطة السعر $3,500 ممكن يكون فيها ارتباط أنه يرونها جانب كبير منها بي تو بي أعمال لأعمال.
والله شوف، هو يعني هنا يصير السؤال، هل هذه النظارة بتكون بديل للآيفون؟ أنا ما أتوقع أبدا، خصوصا مع عمر البطارية، وخصوصا مع أنك ما تقدر يعني تستخدمها في القطار ولا في السيارة زي الآيفون. لكن قد تكون بديل للآيباد، قد تكون إلى حد ما، أو قد تكون الأهم من ذلك بديل للكمبيوتر. وهنا كان في مزايا حلوة، من أهمها أنها تقدر تصير أنها تقدر ترتبط عن طريق أعتقد الإيربلاي بجهاز الماك، وبالتالي تقدر كل الشرائح اللي ظاهرة عندك أو النوافذ اللي ظاهرة عندك في جهازك الماك فجأة تصير عندك في النظارة، وتقدر تبدأ تتحكم فيها وتنعكس التغييرات اللي سويتها على جهازك الماك. غير أنها بحد ذاتها راح يكون فيها تطبيقات، أكيد هي بتبدأ بتطبيقات أبل وتتوجه لتطبيقات أخرى، من أهم التطبيقات اللي راح تكون موجودة يعني التطبيقات الرئيسية حقت العمل. فبالتالي في احتمالية، وهذا يعتمد على طبيعة الاستخدام، أنها تكون بديل فعلا للكمبيوتر، خصوصا الآن مع فكرة الناقل الصوتي اللي تطور كثير بالسنوات الأخيرة. صرت اليوم أنت تقدر تكتب إيميلات عن طريق صوتك، ما تحتاج كيبورد، مع أنه أيضا تقدر تستخدم كيبورد معاها، وكان هذا يعني شيء لطيف جدا. هذا من زاوية، من ناحية موضوع التطبيقات، فيعني بالعكس نشوفها حركة ذكية، لأنه هم ما كانوا يبون يعلنون يعني للشركات أو للمطورين لوحدهم من غير ما يورونها للعالم، لأنه بلا شك ما في مطور راح يتركها أو راح يخلي الخبر عنده. وهذا التحدي اللي دائما مع أبل تحب السرية، فبالتالي اضطروا أنه يكون الإعلان للكل، فصار هذا النوع من الحماس عند المستهلك. بس قالوا الأسماء ترى يعني لازم تستنى شوي. من ناحية توزيع على الدول، أنا أعتقد هذا بس إعلان مبدئي، دائما أبل سريعة جدا في عملية يعني طرح المنتجات لكل دول العالم، ما أعتقد أنه بيكون في بطء يعني حقيقي في يعني شحن المنتج لدول مختلفة.
والسعر
السعر يعني ما أشوف أنه مشكلة كبيرة. أول شيء هذه النسخة الأولى، وصراحة أنا قعدت أرجع شوي وأشوف أسعار العديد من المنتجات حقت أبل وكيف وضعها. يعني على سبيل المثال عندك مثلا الآيفون، يعتبر هو أغلى جهاز جوال، يعني إلى اليوم الآيفون يمثل 27% من أنظمة تشغيل الجوالات. أوكي بتقول مو كثير، صح مو كثير، لكن الآيفون كوسم تجاري هو يمثل 22% من مبيعات كل الجوالات، وهو رقم واحد كوسم. عرفت؟ أوكي بتقول لي أجهزة الأندرويد مجتمعة طبعا تبيع أكثر من الآيفون كعدد،
بس مقسم،
بس كوسم لوحده بالضبط. نفس الشيء عندك ساعة أبل، ساعة أبل واللي تعتبر غالية جدا، يعني مقارنة بالساعات الثانية غالية جدا جدا جدا. ساعة أبل حققت 60% من إيرادات كل الساعات الذكية في عام 2022، وباعت حول 32% من عدد الساعات في نفس العام، ومع أنها أغلى بكثير. وأيضا الإيربودز تعتبر من المنتجات الغالية جدا، وفي لها كثير منافسين قبلها وبعدها يحاولون يسوون نفس المنتج وبمزايا أكثر وبسعر أرخص. يعني إيربودز باعت العام الماضي 82 مليون نسخة، واقتربت من 500 مليون نسخة، نصف مليار نسخة باعتها من عام 2016. فأنا أشوف أن أبل قدرت أنها يعني تجاوب على هذا السؤال من قبل. السعر ما هو الهم الرئيسي عند المستخدم حقي، أنا أبيع تجربة استثنائية، وأبيع تجربة جوا العالم الأبل الأبلي حقي اللي ما حد أصلا يقدر ينافسني فيه. فبالتالي اللي حريص على تجربة استثنائية واللي حريص على منتج ذو جودة عالية جدا راح يضحي شوي من أجل السعر. لكن بلا شك بلا شك لا ننسى أن هذا المنتج اسمه برو، فدائما منتجات أبل برو هي تكون الأغلى.
هل فيه نسخة أقل شوي، يمكن أقل كاميرات أو أقل مواصفات؟
أتوقع في المستقبل بلا شك، بس أنا أعتقد السؤال أو التحدي الكبير اليوم هو كيف راح يتم استخدام هالنظارة. أعتقد أول مليون، أول 10 مليون مستخدم راح فعلا يدفون الشركة بالاتجاه اللي لازم تركز عليه، لأن اليوم غير واضح. هل ممكن استخدمها كوسيلة للتواصل من خلال مكالمات الفيديو بطريقة أجمل وألطف، أم نستخدمها كبديل للكمبيوتر، أم نستخدمها كشاشة عرض سينمائي وتكون أجمل تجربة سينمائية نمر فيها، خصوصا لو دخلنا عالم الثلاثي الأبعاد. يعني الكثير من الأسئلة اللي إذا المستخدم بدأ يعطيني بيانات ويقول لي أنا قاعد أستخدم هذا الجهاز في هذا الاتجاه، راح أبدأ أوجه التقنية في هذا الاتجاه وأتخلص من المزايا اللي أنا حطيتها. لكن بلا شك كان في فرد عضلات غير طبيعي بكمية التقنيات اللي مطروحة. درسنا يقول لك في 500 شهادة اختراع أو بيتنت تم رفعها مع النظارة هذه أو من خلال النظارة هذه.
وأتوقع قد تكلمنا يمكن أنا وياك على واحدة منهم لما حق التحكم باليد وكذا. بس معاد، نقطة الأخذ أو قراءة المعطيات من أول مستخدمين ذكرتني بعد سنة من إطلاق الآيباد، لو تذكر في أحد مؤتمرات أبل كان في فيديو على وش استخدموا الناس الآيباد، كيف استخدموا الناس الآيباد السنة الماضية، وكان يوضح أن في استخدامات تعليمية، في استخدامات ذكريات، في استخدامات الرسم، في وفعلا مشوا من هناك وكملوا البناء. فأتفق معك، أول سنة بيكون في قراءة قريبة.
أول آيفون عبد الله ما كان فيه كاميرا، اللي هو آيفون 2G ما كان فيه كاميرا
ولا كان فيه تطبيقات خارجية، كان بس تطبيقات بالضبط. أبل
ويعني استخدام الناس لها هو اللي بيّن مدى احتياج الناس إنه يكون فيه كاميرا، مع أنه قبل حتى ما ينزل آيفون كثير من الجوالات النوكيا وغيرها كانت الكاميرا يعني خاصية رئيسية فيها. لكن أيضا أبل كانت حريصة على تطوير كاميراتها الخاصة، فهذا كان يأخذ وقت معهم إلى آخره. فأعتقد المستخدم راح يقود أبل يعني المكان الصحيح. لكن هنا يجي سؤال واللي هو ودي صراحة أسمع رأيك، يعني هل هذه النظارة، يعني أكثر شيء يقال عن أبل منذ وفاة ستيف جوبز أو تركه للشركة عام 2010 وتوفي هو عام 2011، إنه لن تستطيع هذه الشركة أن تأتي بمنتج جديد على طراز الآيفون والآيباد، واللي فعلا كانوا ثوريين من ناحية تغيير استخدامات الناس حول العالم، تغيير تجربة المستخدم تجاه مثلا شيء مثل الجوال، والأهم من هذا ثوريين على مستوى الشركة نفسها. يعني إلى اليوم 52% من مبيعات الشركة العام الماضي جاي من الآيفون، ولو حطينا الآيفون والآيباد مع بعض يمكن نوصل إلى 70% من إيرادات كل الشركة، مع أن الشركة أصلا هي شركة كمبيوترات. فالسؤال هو هل الشركة قادرة على أنها تصنع آيفون جديد أو آيباد جديد بقدراتها الحالية بعد غياب المؤسس صاحب الرؤية النافذة يعني، ولا وش رأيك؟ كيف تشوف أنت هذا الجواب، هذا السؤال بعد شوفة النظارة اليوم؟
أنا أشوف طبعاً حتى هذا يؤرق يعني تنفيذيين أبل في أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، مع مثلاً الماك برو الكبير حق المصممين يقولون الأشياء اللي ابتكروها، وبعدين يقولون يعني كلمة innovation أو ابتكار يذكرونها أكثر من مرة أساس يعني يحاولون يسوون مساواة أو موازنة بين وجهة نظرهم ووجهة نظر الناس. أنا أعتقد الفيجن برو كان أحد أهم العلامات 10-12 سنة الماضية، إن نقدر نتخيل شيء من الصفر جديد ومختلف تماماً. أعتقد التحدي بالنسبة لهم معاذ إن نقطة انطلاق الفيجن برو في مساحة الاستهلاك أو المستخدمين أبدر بكثير من نقطة انطلاق الآيفون في الجوالات. فالجوالات خاصة حتى الجوالات ما بقول ذكية، الشبه ذكية إذا يمكن أسميها، كان صار لها كم سنة وكان واضح إن هذه هي هذا هو التوجه القادم. كان في نقاشات كثيرة على قلم بدون قلم وش النموذج التشغيل وكذا، وجاء الآيفون حسم التوجه هذا بشكل كبير. لكن كفيجن برو أو كاستخدامات الذكاء الواقع المختلط يعني بين الافتراضي والمعزز، النقطة الانطلاق شوي أبدر لما نقارنها في هذاك الجانب. فما أعتقد أنهم لسه جاوبوا بنعم قوية، لكن إذا أخذت فرضية أن هو هذا التوجه أعتقد أنه حتى مقارنة بالكويست، مقارنة بالأجهزة الأخرى، الجهاز أقوى تقنيا يعني بكثير، يعني كثير من المواصفات حتى الصغيرة العمل عليها والتأكد أنها تشتغل بشكل واضح كبيرة جدا. ترى حتى ما تكلمنا عنها معاذ، بس فكرة استخدام شريحة M2 وشريحة جديدة R1، تكلمنا عن إنفيديا قبل حلقتين، مو بهين أنك تروح تصمم شريحة عشان تخدم نوع واحد من العمل، وغالبا لو صممتها صح بيكون الأداء خرافي، مو بس أنها تأخذ هامش ربح أكبر. فأعتقد هم يعني إجابة قوية السؤال، هل هي إجابة للسؤال اللي يبونه ولا لسه بدري؟ ما ندري وش الاستخدام القادم لهذه التقنية.
يعني صراحة أنت قلت شيء ذكرني فعلا بأول ما شفت النظارة، تذكرت كيف أن كل الأجهزة الشبه ذكية وقت نزول الآيفون كان عندها القلم أو الكيبورد أو الاثنين مع بعض، وكيف أن ستيف جوبز كان جدا واضح وصريح وحاسم وحازم في هذا الموضوع، أي أن لن يكون هناك يعني قلم ولن يكون هناك كيبورد، وهذا الشيء خلاص لا نقاش فيه، وفاز في المعركة بشكل واضح. فأيضا جت اليوم أبل وعطت تصريح خطير وقالت لن يكون هناك يعني أداة تحكم بالنظارات، لأن كل النظارات اليوم موجودة وأكيد شفتوها يعني في أماكن كثيرة، تلبسها وتماسك أنت شيئين في يدك، هذه الأدوات التحكم هذه اللي تعطي إشارات للنظارة. فأبل جت قالت وش ذا البربسة، وش ذا البربسة هذه يعني، وصراحة منطقي يعني إذا قدرت تبني تقنية تعمل نفس عمل أدوات التحكم شكرا يعني شكرا أوكي يعني ما كان يحتاج يعني هذا. فيعني حسيت أنه كان في تصريح خطير هنا أو كان في نوع من الهيمنة التقنية. إيه نعم خذوا وقت أطول وهذه عادتهم لكن أتوا يعني منتج متفوق تقنيا. طبعا أنا عندي نقطة هنا على موضوع هل هذا الآيفون الجديد أو لا. يعني أعتقد الآيباد يعني نزل عام 2010 أو 2009 والآيفون نزل 2007 أو 11. الآيفون 2007 تقريبا. يعني من 2010 أو 11 من بعد ما نزل الآيباد ترى ما نزلوا يعني منتجات حقيقية جديدة. يعني الساعة نزلت عام 2015. عاد ما أدري هل يعني نعتبر الساعة منتج ثوري أم لا. نقدر نقول أنها غيرت عالم الساعات بشكل كبير وصار الآن سؤال طبيعي وش الساعة الذكية اللي تلبسها. يعني فممكن نقول أن الساعة غيرت تعريف الساعات.
ما أختلف معك بس الساعة كانت جزء في التقنية الملبوسة الويربلز. بس حجم السؤال نفسه وأهميته للمستهلك النهائي مهو بكبر الجوانب الأخرى السابقة طبعًا. فمهما طبعًا. سوت الساعة أنت الأرقام اللي ذكرتها على سوق الساعات ترى مو بهين يعني 30% تقريبا من عدد الساعات بس 60% من الإيرادات يعني معدل كقيمة للساعة الواحدة أعلى بكثير ولسه ماسك لحالك جزء كبير من السوق. بس يعني لو أبل بكرة قالت ببطل الأبل واتش يعني أوكي
إيه لا أتفق معك. وأيضا الإيربودز نزلت عام 2016 يعني عندنا خلنا نقول فجوة ما بين الآيباد إلى الساعة 2015 بعدين السنة اللي بعدها الإيربودز. طبعا هل الإيربودز منتج ثوري ما أدري صراحة لكن وما أتوقع. وبعدين من 2016 إلى اليوم 2023 ترى ما في أي منتج حقيقي. في نعم تحولوا
تطويرات
في المنتجات حقتهم المعالجات أو السيليكون حقهم حق أبل معالجات الخاصة فيهم والانتقال من معالجات أبل. يعني كان في تطورات تقنية حقيقية لكنها في النهاية ما أثرت على تجربة المستخدم بشكل استثنائي. فهل تكون
السوق الأسهم يقول لا على فكرة. يعني وسط وقت الإعلان لما بدأوا يتكلمون أكثر على جانب الأعمال سعر السهم نزل شوي بعدين بدأ يصحح بعدين لما أعلنوا على السعر بالخط الكبير نزل مرة ثانية. فسوق الأسهم يعني المستثمرين يقولون لسه ما ندري ما نتوقع. بس زي ما قلت فيجن برو هل بيكون في نسخة أقل؟ هل لما الناس تبدأ تستخدمها فعلا بتشوف فرق شاسع أن أسمع يسوى؟ أعتقد عندهم كمان ترى ميزة تنافسية خرافية أن لو فعلا كل يعني مستنداتك وكل استخداماتك وكل هذه الأشياء ترتبط بشكل سلس جدا زي لما تغير آيفونك الآيفون جديد على طول بدون ما تفقد شيء ترى هذه الحالها يعني حاجز كبير قاعد تنزله تقول على طول ابدأ وكمل وين ما كنت.
أنا طبعا أرجع وأقول هل أو أتساءل هل المستقبل أننا بنلبس نظارات بهذا الحجم على وجهنا؟ أنا شخصيا ما أعتقد. نعم بتكون موجودة ونعم لها استخدامات مثل ما نظارات متى باعت تقريبا 10 مليون قطعة إلى اليوم بتكون موجودة بتكون لها استخدامات معينة لكن لا أعتقد هذا هو المستقبل مثل ما هو اليوم مستقبلنا أو حاضرنا اللي هو الجوالات والرقاب المنحنية للأسفل. هل بيكون المستقبل أنك تدخل أي مكان عام أو أي مكان حتى غير عام خاص تلاقي الناس كلها جالسة ولابسة نظارات؟ أنا استبعد الشيء هذا. وصراحة شفت يعني رسم لفنان برازيلي كان يتكلم عن كيف أن المستقبل يكون كل أحد فيه على وجهه خطوط باينة بسبة النظارات اللي لابسها على وجهه كبار وصغار وأطفال وغيرهم. فحسيت أن هذا كان يجيب عن التساؤل. يعني إحنا أكيد النظارة ما راح يمكن تترك خطوط معنا ما استبعد على استخدام طويل لكن أنا استبعد صراحة أنه يكون حتى قريب من أثر الآيفون لكن قد يكون بوابة لاستخدامات مستقبلية لسه ما ندري عنها. أرجح أنا سالفة الشاشات، يعني قد تكون بديل للشاشات التلفزيون وشاشات العرض وغيرها، بحكم أنها حتكون تجربة أفضل بكثير من أي شاشة ممكن ننتجها،
خاصة أن كل من الشاشتين هي فيها شاشتين كل واحدة 4K يعني، فبالتالي الجودة بتكون عالية جدا. في نقطة معاد على نقطة متابعة مكان البؤبؤ أو العين، أعتقد الإعلانات في التطبيقات اللي تستخدم إعلانات في الفيجن برو بتكون يعني كأنه قسم جديد في الإعلانات للشركات، في التسعير الإعلانات للشركات، لأنه يبدأ حتى ما يقول لك أحطها فوق ولا تحت ولا يسار زي المواقع اللي غالبا الناس تروح هنا، يقدر يبدأ يبيعك أحط إعلانك في المكان اللي عين هذا الشخص تروح له، فيعني بيصير أعتقد نوع شوي مختلف من الإعلانات
والتسعير. يعني نحمد الله أن التقنية هذه عند أبل اللي أصلاً ما تحب الإعلانات وايد، يعني
أي ما حيطلع لك إياه في الآلة الحاسبة، بس بيطلع لك إياه التطبيق الثاني اللي بتنزله يعني.
طيب عبد الله، أنا أشوف أطلنا الحديث عن النظارة ويمكن أكثر مما توقعنا، فأحس لازم نقفل الموضوع ونتجه إلى صراع محلي لطيف وخفيف ما بين كريم وطلبات ودليفري أو دليفرو عفوا. شفت الخبر حق كريم؟
أوكي، أول شيء وش اللي صار؟ كريم أعلنت حملة، أتوقع كانت فقط في الإمارات إذا ماني بغلطان، كانت لكل نرجع لك درهم أو ندفع لك درهم على كل دقيقة تأخير في التوصيل بحد أقصى 10 دراهم لكل طلب. والفكرة من كلامنا السابق أن على السوبر أبس أو التطبيقات الخارقة وغيرها أنه يبغون يدخلون في جانب التوصيل ويكسبونه بشكل كبير. جاء كثير من ردات الفعل السلبية من بعض من المستخدمين وكذلك من المنافسين، إن إذا أنت حطيت شيء زي كذا تسوي ضغط على عمال التوصيل إنهم يوصلون بالوقت، وبالتالي تأثر على سلامتهم، إنه يحاول يسرع ولا يحاول يعني يأخذ أي طريق مختصر أي شيء عشان ما يتفادى الغرامة هذه. وصارت يعني سالفة بين الجميع، وكريم تقول أنا سجلي حق السلامة في العمل أعلى من الباقين، الباقيين يقولون لا وش دعوة وش تسوي زي كذا، أنا حنا نؤمن بالتوصيل السريع بس ما نؤمن بإيذاء الموظفين. في تصعيد شوي صار في, في, في كمبادئ يعني، مو بس كحمل.
والله يا أخي دراما حلوة، أنا أتمنى نشوفها أكثر يعني بين الشركات المتنافسة. يعني أحس عندنا في المنطقة في نوع من التحفظ على المنافسة الشرسة بين الشركات الناشئة والتقنية. أنا أتذكر يعني أول كان دائما في منافسة شرسة بين كريم وأوبر وما غير، يعني يدفون بعض ويعني إلى حد بعيد يعني في نوع من المناوشات العلنية وغير العلنية. اليوم مفتقدين الشيء هذا بالسوق، فأنا صراحة كنت سعيد لما شفت الخبر، لأن الرؤساء التنفيذيين حقين كل من طلبات وأيضا دليفرو هم اللي علقوا على الخبر، وهذا شيء غريب إن ليش رئيس تنفيذي قاعد يعلق، بس أنا استأنست. مو بلني أحب المشاكل لا سمح الله، لكن شيء جميل إنك تشوف
بعد ما طلبت مشاكل دقيقتين أنا ما أحب المشاكل، الله يوفق الجميع.
لا يعني طبيعي إحنا شركات نتنافس، فأكيد إن أبغى أبين عيوب المنافس حقي، وهذا شيء أعتقد إنه صحي وطبيعي كل شركة تدافع عن نفسها. لكن يعني كريم قالت إن والله إحنا أصلاً الرسوم هذه ما تخصم من السائق أو موصل الطلبات أو الكابتن، فبالتالي ليش أنتم زعلانين؟ إحنا بندفعها من جيوبنا، وبعدين إحنا مو قاعدين يعني نوعد العميل إنه بنعطيه الطلب في وقت قياسي، إحنا قاعدين نقول للعميل إحنا نتوقع إن الطلب يوصل خلال هذا المدة من الدقائق، إذا إحنا فشلنا في تقدير المدة راح نعوضك درهم عن كل دقيقة، والعرض هو له مدة صلاحية، فهو عرض ذكي يعني إنه أبغى أسوي نوع من زيادة الثقة في تقديراتي الزمنية لأوقات التوصيل، أو كأني أقول الناس تراني مرة واثق لدرجة أني بدفع لكم في حال أني أنا ما أديت. لكن عجبني صراحة كيف أن الشركات شافوها فرصة للهجوم ويعني انتهاز الفرصة، وبعدين جت كريم وعايرتهم. هذا اللي ضحكني أنا لو تذكر قبل سنة تقريبا قبل سنة بالضبط يعني كان في عملية إضراب من سائقي طلبات وديليفرو، وما أدري صراحة إذا كانوا كريم معهم أو لا، بس الأكيد حقين طلبات هم اللي كانوا زعلانين. فمدير كريم حق الغذاء أو نقل الطلبات قال يعني أنا ما أدري كيف طلبات تتكلم عنا، وقبل سنة هم سائقينهم مضروبين عنهم بسبب عدم رضاهم بالعمل معهم، وحنا ولا سائق توقف عن العمل معنا. فيعني يعني على قولتهم يا بيتك من 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 إجزاز لا ترمي الناس بحجارة.
وقال حنا ترى ما نجمع الطلبات بس عشان نحاول نسهل أو نقلل التكلفة، كل واحد الحالة. فيعني مرة ثانية ما كان بس دفاع، كان دفاع من خلال الهجوم يعني. بس معاد السوق هذا مو بهين ها يعني. في قريت تحليل على دور داش خلال الثلاث أربع سنوات الماضية في أمريكا، وكيف انتقلوا من في خلال يمكن أربع سنوات إذا ماني بمخطي، من 16% حصة سوقية في أمريكا إلى 50 تقريبا أو أكثر بشوي. وفعلا يعني أول شيء الوقت قصير ومنافسة شرسة، بس جو حطوا أو تبعوا عدد من استراتيجيات. أولا قالوا نروح المطاعم اللي ما عندها توصيل، ما نتنافس على نفس المطاعم. ثانيا قالوا خلنا نعطي بيانات كثيرة للمطاعم هذه، خليهم ينبسطون معنا وش اللي مطلوب في المنطقة، فيغيرون قائمة الطعام حقتهم ويساعدونها. رقم ثلاثة قالوا نروح المحافظات مو بس المدن الكبيرة، لأن فيه عوائل أكبر فيطلبون معدل الطلب أكبر. وكذلك دعموا بعض عمال التوصيل والمطاعم في فترة كورونا، يعني قدموا لهم أموال في البداية بعدين ترجع لي إياها وزي الكريدت يعني أو الرصيد. فقصدي حساس القطاع هذا، والفائز فيه فيه فوائد خرافية. فما أتوقع هذه آخر مناوش نشوفها في المنطقة، لأنه لسه المنطقة فيها لاعبين كثير عندهم حجم جيد. وترى تجي مثلا للسعودية في عندك جاهز وعندك هانجر ستيشن كمان. فلا تنسى يعني هذا يعتبر مشكلة بسيطة أو مناوشة بسيطة في رأيي، لأن التعويض عن التأخير من زمان. محلات بيتزا في أمريكا وفي عدد من الدول تقول لك لو أكثر من نص ساعة لا تدفع، يعني مهب فكرة جديدة جداً أن أعوضك لو تأخرت. بس أعتقد مع المنافسة بيضطرون الشركات يسوون حملات أكثر إبداعية اللي ممكن يصير لها ردات فعل من المنافسين إذا ما يبون يقدمون نفس العرض.
أنا زي ما قلت صراحة أني سعيد وأدعو الشركات يعني بشكل عام أنها تتناوش أكثر ويصير بينهم شوية أكشن وحماس، وهذا شيء طبيعي يعني. حتى نلقاه دائما مثلا ما بين بيبسي وكوكاكولا، مرسيدس وبي ام دبليو وغيرها من الشركات اللي فعلا قاعدة تنافس للحصول على انتباه العميل وعلى تقديم يعني أفضل منتج وخدمة للعميل. طيب عبدالله، أنا ودي ننتقل صراحة لجولة استثنائية صارت الأسبوع الماضي في تركيا من طراز دال بقيمة 105 مليون دولار لشركة إنسايدر التركية. ويعني إحنا نتكلم عن هذه الجولة لعدة أسباب. السبب الأول حجم الجولة في هذا التوقيت. السبب الثاني هو نشاط الشركة واللي مرتبط بشكل رئيسي بالذكاء الاصطناعي، ورح نتكلم أكثر عن نشاطها. والسبب الثالث هم المستثمرين، واللي أحد أهمهم هم صندوق قطر الاستثماري أو جهاز قطر الاستثماري QIA. وطبعا سبحان الله قبل فترة كنت أسولف مع أحد الأصدقاء واكتشفت أن أيضا حتى صندوق ومضة كابيتال أحد المستثمرين في الشركة، والشركة أسست عام 2012. باختصار تحاول أنها تقدم منصة واحدة للشركات خصوصا الضخمة بحيث أنها تقدر تدير عملية تجربة المستخدم الخاصة فيهم وعملية التواصل مع العميل، بحيث أنه يكون في عنده زي بروفايل واحد عند الشركة على المنصة، ومن خلاله تقدر تتواصل معاه بالإيميل وبالأسماس وبالواتساب. والأهم من هذا كله أنها تبني له بروفايل ويستخدم الذكاء الصناعي مع الوقت، بحيث أنه يبدأ يعرف وش الأشياء اللي يحبها وش الأشياء اللي ما يحبها، فيقدم له عروض أو يقدم له منتجات عنده ثقة عالية أنه راح يشتريها. فالوعد الرئيسي أني أنا غير أني بنظم لك عملية التواصل مع العميل في مكان واحد، أني أنا بقدر أفهم عميلك وأعطيه منتجات راح يشتريها، فبالتالي أزيد قيمة صرف العميل الواحد معك ونسبة الولاء إلى آخره. فمنتج يخدم مبيعات الشركات لهالدرجة أنه عندهم 1200 شركة من كبار الشركات حول العالم، يعني مثل برجر كينج والطيران السنغافوري والعديد من الشركات الضخمة جدا. نتكلم على الشركات العملاقة، فعلا يبدو أنه يعني منتج يستخدم أو يستهدف الشركات الضخمة جدا.
وهذا أعتقد نقطة تجربة العميل، أعتقد زي ما قلت الجزء الأول منها هي تنظيم العملية، المستوى الثاني والثالث منها هي إضافة نقاط أخذ يعني تقييم نوعية الخدمة عشان تقدر فعلا تبني هذا الملف أو البروفايل المفصل عن الشخص. يعني على سبيل المثال الخطوط السنغافورية أنت ذكرتها كمثال، أعتقد مع الوقت إذا فعلا النظام جيد ممكن تأخذ من العميل حتى تربط لما يقيم الرحلة آخر الرحلة وش اللي عجبك وش اللي ما عجبك، ويرتبط بالملف بعدين تقدر مثلا تعطيه عرض ثاني لو ما كان راضي، وممكن حتى تضيف نقاط مراجعة وأخذ النقاط هذه. التويوتا وشركات السيارات اللي عملائهم ممكن كذلك تأخذ مع الوقت مع ارتباط السيارات بالشبكة، ممكن تأخذ منهم فعلا حتى المعلومات حقت الاستخدام، السرعة، طريق أماكن الاستخدام، طريقة التنقل، وتعطيهم يا عروض يا توقعات أفضل للصيانة والتكاليف وش اللي يستهلك. فأعتقد هي شركة متموضعة في مكان اللي هي تحسين تجربة العميل في وقت هي جانب منافسة كبير. يعني أول كان بس توفير نوع خدمة جديد أو توفير منتج جديد، الآن تجربة العميل لحالها ممكن تخليك تختار شركة ألف أو شركة باء. وعلى طار السيارات، يعني يمكن نقاش الناس الكثير لما واحد يجي يشتري سيارة مو بوش نوع السيارة وش فيها، وش وضع الوكالة والصيانة اللي فيها. فتخيل هذه ضرب 100 ولا ضرب 1000 إن الشركة ولا الوكالة يكون عندها معلومات أفضل بكثير. وتقييم شركة 2 مليار الآن دولار مع هذه الجولة، فيعني مو بهينة بكل تأكيد.
إيه قاربت المليارين، يعني ما وصلت للمليارين لكنها قريبة، ما أفصح بالضبط كم الرقم. وسبب زيادة التقييم أن الشركة قاعدة تنمو بالإيرادات، على سبيل المثال نمت 280% في شمال أمريكا فقط، يعني 3.8 أضعاف، وهذا رقم مو بسهل. طبعا ما ندري عن حجم عملياتهم في أمريكا، لكن يعني هذا يظهر حجم الاهتمام اللي كلنا عارفين عنه في مجال الذكاء الاصطناعي، وأيضا في شركات الساس، لأن إذا نجحت يكون نجاحها مبهر واقتصاديات الوحدة عندها ممتازة. طبعا الشركة عندها نية أنها تطرح في الأسواق العامة عام 2025 أو 2026. لكن هنا عبد الله أبغى نأخذ يعني كذا مخرج بسيط ونتكلم عن الاستثمارات الجريئة في المنطقة، يعني بغض النظر سواء تركيا معانا في المنطقة ولا ما هي معانا في المنطقة، لكنها أيضا قاعدة تعاني مثل ما حنا عانينا. إحنا شفنا في الربع الأول من العام انخفضت الاستثمارات عندنا في المنطقة يعني قرابة 50% إذا ماني بغلطان. ف يعني قاعد أشوف أنا وش صار في تركيا. في تركيا الربع الأول كان هو أسوأ ربع منذ 10 أرباع، انخفضت الاستثمارات من 1.2 مليار العام الماضي اللي هو 22 إلى 56 مليون دولار في الربع هذا من هذا العام. تكلم عن انخفاض مخيف جدا جدا يعني من ناحية النسبة. فطبعا وجود شركات مثل هذه مثل إنسايدر، شركات ناجحة بلا شك أنها تعزز دور المنظومة. يعني نتكلم على حجم الجولة هذه يساوي ضعفي الاستثمارات اللي تمت في الربع كامل الربع الأول. عشان كذا وجود شركات استثنائية تساعد المنظومة بشكل عام، وهذا اللي صار عندنا أيضا في المنظومة. يعني شركات مثل فلاورد وشركات مثل نعناع جمعوا جولات استثنائية، ولولاها كانت الأرقام بتكون أقل بكثير. عاد الحين ما ندري وش الوضع في الربع الثاني، لكن ننتظر يعني النتائج.
وهذه الشركات الاستثنائية في جولات جيم ودال وما بعدها لها أثر مضاعف، لأنها تذكر المستثمرين أن استثمارك في هذا المجال إذا كانت شركة ناجحة لها يعني تخارج جيد لك كمستثمر، فمو بس أثرها المباشر لكن لها مضاعف جيد جدا.
طيب عبد الله، أنا ودي صراحة ننتقل من الشركة التركية إنسايدر اللي معتمدة على الذكاء الاصطناعي في تطبيقاتها لمقال مهم لمارك أندريسن مؤسس صندوق أندريسن هارويت، واللي كتب مقال عن الذكاء الاصطناعي الأسبوع الماضي، واللي يحاول من خلاله أن يجيب عن الكثير من التساؤلات والمخاوف حول الذكاء الاصطناعي. أنا أدري أنك قريت المقال وأنك يعني عندك رأي واضح ومتحمس تجاهها، فودي أسمع منك صراحة كيف شفت المقال حق مارك.
شوف، مقال مارك فيه فكرتين ثلاثة رئيسية. الفكرة الأولى أن كل التطورات اللي صارت في البشرية دافعها الرئيسي الذكاء البشري، والذكاء الاصطناعي يدعم ويسرع هذا الذكاء البشري، فكمبدأ المفروض أنه يحسن حياة البشرية. وقاعد يقول أن الناس اللي قاعدين يقولون في مخاطر، خلينا ناخذ المخاطر هذه واحدة واحدة، قتل البشرية كلها ولا قتل الوظائف ولا قيم المجتمع ولا غيرها، وقاعد يفندها واحدة واحدة من وجهة نظره، ما عدا اثنين. أولا أنه يساعد المجرمين في تنفيذ عمليات إجرامية بشكل أفضل، وعنده رد أو حل لها. والجانب الثاني كان جانب أمريكي أكثر، يقول اسمع، ترى الصين قاعدة تسوي اللي تسويه في الذكاء الاصطناعي، فلو ما ردينا وش وضعنا أمام الصين، ويطرح حلول. بس الفكرة الرئيسية من الحلول، خلي الجميع ينطلق، شركات كبيرة وريادية، وبعدين بتتحسن المنتجات اللي تقدم للأفراد. اللي بيقرأ المقال بالتفصيل بنحط الرابط للمقال، لكن أتمنى أني اختصرت الأفكار الرئيسية. أنا وجهة نظري أن على الرغم من أنه كان في نقاط كثيرة مهمة إيجابية للذكاء الاصطناعي، لكن كان فيها أخذ الزاويتين، زاوية البشرية كلها وكمان زاوية التحدي الأمريكي والصيني، ويمكن نتكلم على انقسام سيكويا بعد شوي كذلك مرتبط بهذه النقطة. الجانب الثاني، في نقاط فعلا ما أجابها بشكل كامل، يعني كانت حسيت الحلول فعليا مو بخلي الجميع ينطلق، الحلول فعليا لا تعطي بعض الشركات امتيازات حقيقية. وقاعد أتكلم كثير عن التحيز، بس هو كمان متحيز، هو يبي شركات ريادية في الذكاء الاصطناعي عشان صندوقه يقدر يستثمر فيها. فحسيت يعني قاعد يحاول يقول كثير من التحيز في اللي خايفين، بس ما وضح التحيز المباشر اللي له للصندوق.
يعني على طاري التحيز، فعلا أنا هذا اللي يوم قرأت المقال طرأ على بالي شيئين. الشيء الأول أنه أحد أهم المستفيدين من ثورة الذكاء الاصطناعي على الصعيد المادي، بحكم أنه راح يكون عنده وصول للكثير من هذه الشركات، وراح يقدر يستثمر فيها ويطلع منها يعني فيسبوك القادمة وجوجل القادمة، اللي راح تجيب آلاف المضاعفات لهم في استثماراتهم. فحسيت من الطبيعي أنه هو يبغى يدعم هذه التقنية بغض النظر عن مساوئها. والشيء الثاني، حسيت أنه في أيضا يعني مساحة للتحيز الجغرافي أو المناطقي. يعني اليوم إحنا نشوف الأمريكان محتدين جدا مع الصينيين، خصوصا في سالفة الذكاء الاصطناعي، وشفنا الكثير من التشريعات اللي طلعها البيت الأبيض ضد حتى الأمريكان هم يعملون في شركات تستخدم ذكاء اصطناعي صينية، أو حتى يساعدونهم في أي أبحاث، وحتى عرضوا لسحب جنسياتهم وإلى آخره. فيعني واضح أن الأمريكان يعني معلنين حرب بشكل شبه رسمي تجاه الصين. وكان في حتى عبارة واضحة وصريحة في المقال يقول أن لازم حنا يا الأمريكان أو يا الغرب the West. حنا نتفوق في هذه الحرب، وإذا لم نتفوق فيها فهم سيتفوقون فيها، ويقصد الصينيين. فيعني عبارات النحن والهم هذه ما أدري إذا أي مدى هي صحية، وقاعدين نشوفها للأسف عند الكثيرين من يعني خلنا نقول المؤثرين في عالم التقنية الأمريكية، من أهمهم طبعا بيتر ثيل اللي أسس شركة بالنتير، واللي كان يقول أني أنا مع أمريكا وأنا بدعم الجيش الأمريكي وأنا يهمني فوز أمريكا في كل المعارك وفي الساحات، وتبقى هيمنة أمريكا وهيمنة الدولار على العالم. كان يقولها بشكل واضح وصريح، وهو أيضا من أحد أهم المستثمرين من خلال صندوق Founders Fund. فيعني على طاري بس التحيز، يعني كان في مساحتين واضحة للتحيز عند مارك، تحيز لأنه هو أمريكي وعايش في أمريكا، وتحيز لأنه هو مستثمر ويعني من أفضل المستثمرين، فعنده فرصة حقيقية للاستفادة من هذه الشركات.
في نقطة ثانية أنا شفتها يعني نصف إجابة الصراحة، كانت على نقطة الوظائف. يقول أنه كان في نفس التخوف في الأتمتة في الأجهزة وكذا، يقول بس بدايات 2010، بس يقول لما جت 2019 قبل كورونا كانت أعلى عدد من وظائف بأعلى معدل أجور. فيقول لو الذكاء الاصطناعي فعلا سوى أو قدر يساهم في الخدمات أو الأعمال، يقول في مغالطة إن في عدد معين من الوظائف يا تسوي الماكينة يا يسوي البشر، يقول عدد وظائف يزيد. لكن بافتراض إن الذكاء الاصطناعي سوى كل الوظائف في العالم، يقول تخيل التحسن في جودة الحياة وكذا. بس يعني كان شوي راح من السؤال الحقيقي نفسه اللي هو طب البشر وش بيسوون. فيعني ذكرت نقاشات يمكن سابقا على الدخل الموحد، والناس تقعد تسوي اشياء ابداعيه ويعني اعمال يعني ما ادري خيريه اجتماعيه وبس. بس حسيت ما اقول ان جوابه صح ولا غلط، بس تفادى الاجابه على السؤال الحقيقي، وليس ما شفته اجابه شافيه في هذاك المقطع من المقال.
انا الصراحه يعني اتفق مع مارك في مجمل الرسالة حقته، واللي هو أنه في الغالب لن يكون الذكاء الصناعي
أثر إيجابي،
لن يكون مضراً بالبشرية، أو لن ينهي البشرية بالشكل اللي كثير من الناس قاعدين يتخيلونه أو يسوقون له، وأيضاً لن يقضي على الوظائف. يعني أنا أعتقد أكثر الناس خايفين مسافة الوظائف، أنا ما أشوف هذا الشيء أبداً، بالعكس أنا أشوف أنه فعلاً بتزيد الوظائف مثل ما زادت. يعني المصانع، وش فيك المصانع، كان المصنع مثلاً فيه 1000 شخص، تحولوا من 1000 إلى 100، نفس القدرة الإنتاجية. لكن هل قلت الوظائف؟ لا طبعا ما قلت، الوظائف تتغير، الوظائف تتطور، الوظائف يعني تتمحور حول مهارات جديدة. فبالتالي أنا ما أشوف إن في خوف، دام إن في ناس أصلا وده إنها تشتغل. إذا وصلنا إحنا كبشرية إلى مفهوم أصلا ما نبغى نشتغل وليس هدف عندنا مفهوم العمل، وقتها ممكن تكون مفاهيم مثل الدخل الموحد وغيرها حلول حقيقية لي يعني حصول الفرد على يعني القوت اليومي أو المبالغ اللازمة للمعيشة اليومية. بس غير كذا سالفة أن الذكاء الصناعي بيأخذ وظيفتي وأنا بصير، ممكن يأخذ وظيفة بعض الناس، لكن لن يكون هناك يعني وظائف أقل بشكل عام، لأن الوظائف رح تأخذ مجرى جديد. ولا ننسى أن أي عملية أتمتة فيها عملية توفير للتكاليف، فبالتالي فيها عملية تقليل لتكلفة الخدمة، فبالتالي عدد أكبر رح يستفيد من الخدمة، وبالتالي جودة حياة أفضل، وبالتالي دخل أو يعني محافظة
قدرة
على
صرف
دخل
تعلى.
قدرة صرف تعلى، فأنا لما يصير عندي دخل إضافي أو مصروف إضافي أقدر أودي لي منتج جديد ما كنت أقدر أصلا أشتري قبل، لأن ما كان عندي فلوس كفاية. فيعني ما أدري ليش صراحة في مبالغة شوي في الطرح هذا، لكن شكرا مارك المتحيز على طرحك. ويعني
معاد واحد من الأشياء الجميلة في المقال الصراحة كان فيها كثير من الروابط لمواضيع وأفكار معينة، واحد منها كان زي أرشيف المتشائمين البسيمست أركايب، وتروح الموقع يوريك التخوف من كل تقنية كبيرة سابقة أو أكثر التقنيات الكبيرة السابقة، صور جرايد تعليقات الناس وكذا. فهذا كان كمان رابط تبعته من المقالة، وكان الموقع نفسه يعني صراحة حلو الواحد يشوف كيف الناس نظرت لتقنيات اليوم نعرفها وكثير من الناس يستخدمونها.
طيب عبد الله، من تخوف مارك من تطوير الصينيين لقدرات الذكاء الاصطناعي اللي راح تقتل البشرية، لي يعني انقسام يعني خطير في صفوف سيكويا. طبعا بس لتوضيح، سيكويا واحد من أقدم الصناديق في العالم، أسس في بدايات السبعينات واستثمر في أهم عمالقة التقنية في وادي السيليكون، ويعتبر من أهم العلامات الفارقة في الاستثمار الجريء حول العالم. توسعوا مع الوقت من أمريكا إلى أوروبا تحت نفس المسمى اللي هو سيكويا، وبعدين انطلقوا إلى الصين والهند تحت مسمى سيكويا الصين وسيكويا الهند وشرق آسيا. لكن اليوم قاعدين نسمع، أو في رسالة وجهوها للمستثمرينهم، قالوا لهم ترى إحنا قاعدين نواجه تحديات من خلال هذا النوع من الربط بين الصناديق. إحنا قاعدين نتشارك العمليات الداخلية، من مثلا عمليات التدقيق المالي والإدارة ويعني إدارة شؤون الموظفين وغيرها من العمليات المشتركة قاعدين نتشاركها بين الصناديق، لكن قرارات الاستثمار منفصلة تماما عن بعض. هذا الشيء قاعد يسبب لنا كثير من الحساسيات بين المؤسسين. مثلا إذا استثمر صندوق الصين في شركة، فمؤسسين اللي في أمريكا اللي استثمر فيهم صندوق الأمريكي يتحسسون، يقول لك هذا الصندوق قاعد ينافسني من خلال استثمار في منافسي في الصين أو في الهند، إلى آخره من التحديات اللي هم ذكروها. فأعلنوا إعلان كان غريب الصراحة، بيفصلون الصين في صندوق منفصل يعني ما له أي علاقة بسيكويا، وأيضا بيفصلون الهند في صندوق منفصل ما له أي علاقة بسيكويا، ولن يكون حتى في الاسم كلمة سيكويا. الصندوق الهندي اسمه بيك 15، القمة 15، كناية
هو الاسم، الاسم القديم أو الأول لقمة أفرست،
صحيح، لأنه هو أيوة. وعندنا اللي هو الاسم الصيني صراحة ما يحضرني، إذا ما أدري إذا تذكر عبد الله.
والله بس يعني شيء مو بعيد عن سيكويا، كانت يعني لفتة جميلة لكن اسم مختلف.
بينما يعني بقت أمريكا وأوروبا في كفة واحدة، وهذا ذكرني حتى في رسالة مارك إنه كان يقول أمريكا والغرب the west، يعني واضح في نوع من ال ما ودي أقول عنصرية، بس ودي أقول عنصرية يعني يعني والله. سبحان الله، المؤسس الأوروبي ما يتحسس إذا استثمرت في شركة أمريكية منافسة، لكن إذا استثمرت في شركة هندية أو صينية يتحسس. وهذا صراحة يعني أكبر دلالة برأيي إن كلامهم خرط في خرط، بمعنى هم مشكلتهم الرئيسية هي التحديات السياسية الجيو سياسية صراحة، إيه اللي قاعدة تصير بين الصين وأمريكا.
أنا أتفق معك معاذ، أعتقد جزء كبير منها جيو سياسي بين أمريكا والصين بعد بالتحديد. يعني وتكلمت على شركات الذكاء الاصطناعي، بس أعتقد حتى التحديات الأخرى اللي متوقعينها مستقبلا. ففي سؤال، هل وقعت الهند ضحية بين الاثنين؟ يعني لأن المنظومة الهندية قاعدة تنمو، وكان في 2 أو 3 ما يحضرني من الأكبر 10 صناديق الاستثمار الجريء موجودة في الهند أصلا، منهم سيكويا. الآن قالوا خلاص ما نبي، بس هل هي فعلا بس عشان التقسيم التم، ولا هل هم شافوا المنظومة الهندية ما يعني كونت شركات كبيرة وملياريه بالشكل الكافي خلال 10-15 الماضية، فقالوا اسمع خلاص خلينا نطلع من السوق؟
لا ما أعتقد أنا السبب. أنا تحليلي السطحي يقول إن هم شافوا إن لو بس فصلنا الصين بيطلع شكلنا مرة بايخ، فخلينا نفصل الهند. يعني باختصار هذا اللي ترى، هذه المحادثة اللي صارت في غرفة مجلس الإدارة
رحت عشت معهم بعد اليوم الثاني
بعد ما طلعت من عند مارك وتم
رحت لهم. معاذ كمان بس شوف في فكرة نقطتين. النقطة الأولى وش يعني لنا كمنطقة، لأنه حنا صندوق سيكويا الهند كان هو استثمر هو في كثير من شركات المنطقة،
في أربع شركات.
أي فنقطة النقطة اللي ذكروها أنه القرار الاستثماري كان غير مركزي من الأساس مهمة أعتقد في زيادة الثقة في الشركات الثانية في الصين وفي الهند، لأن أنت في الأخير رأس مال جريء، استثمار رأس مال جريء يعتمد على قدرة الشخص أو الفريق في الاستثمار إنه يقدر أو يشوف إن الشركة هذه مناسبة أو لها فرصة نمو كبيرة ولا لا، وكذلك العلاقة بعد الاستثمار، الدعم، التوجيه اللي موجود يعني، والاستمرارية معه. فالنقطة إنه ما كانوا مرتبطين في الجانب الاستثماري أعتقد تقلل الأثر لهذا الانفصال، وطبعا حتزيد التكاليف اللي متحملة على كل من الثلاث شركات لأنه كانوا يتشاركون بعض الجوانب، وخصوصا أعتقد على الجانب الصيني والهندي بحكم الحجم يعني.
بس في يعني هنا نقطتين، أنا أعتقد ممكن على الجانب الصيني والهندي عبد الله ممكن تقل التكاليف، لأنهم كانوا يدفعون في الغالب تكاليف لموظفين في وادي السيليكون للعمليات المشتركة، أتوقع بيوظفون الناس بشكل أرخص في دولهم. لكن يعني أعتقد في أثرين هنا أو في جهتين راح تتأثر بشكل واضح. الجهة الأولى المؤسسين، يعني أنا كمؤسس، أنا يوم جيتك جايك على أساس أنك سيكويا، اليوم أنت فجأة قررت أنك ما أنت بسيكويا، يعني طيب زي كأني أنت جاييني تستثمر فيني وأنا قررت بعدين أني أكون شيء ثاني. فهذا تحدي يعني. أتذكر أحد المؤسسين اللي استثمرت معاه سيكويا في المنطقة، كنت أسولف معاه كان يقول لي أنا كان حلم حياتي استثمار سيكويا معي، فهل هذا يعني اندثار حلم هذا الشخص أم لا؟ هذا علامة استفهام. الشيء الثاني والأهم عبد الله، وهنا نقطة مهمة أيضا عن سيكويا بحكم من عراقة الاسم هذا، سيكويا تأخذ أكثر من الصناديق الأخرى كرسوم إدارية وكنسبة ربح من الصندوق. المعتاد في عالم الصناديق الاستثمار الجريء أنها تأخذ 2% سنوياً كرسوم إدارية و 20% نسبة استقطاع من الأرباح، أرباح الصندوق. لكن سيكويا تأخذ 2.75% سنوياً و 30% من الربح. وطبعاً هذا الشيء هم يأخذونه لأنهم سيكويا اسم عريق.
لا يعني الفرضية بس معاذ هي دائرة مغلقة، إن اسمي عريق وعندي نجاحات كثيرة، يعني أكثر المؤسسين الجيدين زي المثال اللي ذكرته
بيجون عندي
أول، فبدخل أول فعوائدك بتكون أعلى من غيرك فأستحق نسبة ربح أكثر. الآن هذه الفرضية مختلفة تماما في الصين والهند.
فأنا كمستثمر استثمر في صندوق الهندي مثلا، هل يتم مراجعة الاتفاقية اللي تمت؟ لأني أنا استثمرت على فرضية معينة، أهم ركائزها أنك أنت سيكويا، اليوم أنت ما أنت بسيكويا، أنت يعني جهة انفصلت عن سيكويا وما عندك حقوق الاسم. أوكي يمكن الناس تعرف أنك أنت سابقا سيكويا، الفريق لسه جيد، بس بعد 5 سنوات أو بعد 3 سنوات ما أنت بسيكويا، لأن ذاكرة الناس ذاكرة ضحلة جدا ما راح تتذكر، خصوصا الجيل الجديد من رواد الأعمال اللي يدخل السوق كل كم سنة يعني ما عنده ذاكرة يعني مفصلة عن وش صار في الماضي. فما أعرف صراحة، أحس إن يعني هذه أسئلة مبهمة. أعتقد لو أنا كنت شريك في الصندوق بمعنى أني أحد المستثمرين في الصندوق، فأبغى توضيح واضح حول معنى هذا الشيء وأثره على رسوم الصندوق. لكن يعني غريب صراحة فعلا كيف أثار السياسة، كيف قاعدة اليوم تتوغل في التقنية، وقاعدين نشوفها على مستوى مارك، وقاعدين نشوفها على مستوى بيتر ثيل، والآن على مستوى أحد أعرق الصناديق سيكويا.
وما ندري وش يعني للمنطقة، لأنه كثير من الصناديق هذه الضخمة المعروفة تستثمر في صح في المراحل الأولى، لكن كذلك عندها قدرة أنها تكتب الشركات الكبيرة في مراحل جيم ودال وها ولا غيرها. وحنا في المنطقة الشرق الأوسط مقبلين يعني في نوع عدد كبير من الشركات جمعت جولات ألف أو حتى باء، بدينا نشوف بنجاحات جيدة أو تقدم ملحوظ في نموذج الأعمال. فهل بنشوف التأخر في بعض هذه الصناديق يشوفون وش يسوون، فبالتالي لازم نعتمد على لاعبين محليين يا موجودين أو بيجون في الفترة القادمة، ولا الشركات العائلية ولا الشركات الكبرى استحواذات. أعتقد يغير شوي من خارطة الطريق للشركات الريادية اللي يعني اللي ماشية أو قاعدة تستمر، لأنه كمان تعريفنا كمنطقة مو واضح بالنسبة لبعض هذه الصناديق الدولية. ما احنا بغرب أوروبا بكل تأكيد بعيدين، بس كمان
ما احنا بشرق آسيا،
ما احنا بشرق آسيا، لكن سيكويا كان المسمى والتركيز الأساسي هناك، فجو استثمروا هنا بحكم أنهم الأقرب. فحتى ترسيم الحدود بينهم سيكويا ولا غيرهم ولا الشركات الأخرى وش بيكون يعني؟ طيب بعد 5 سنين سيكويا الأمريكية شافت فرصة ممتازة في تايلند ولا في كوريا ولا شيء، هل بينهم اتفاقية أن ما حأجي ولا ما بينهم اتفاقية وأقدر أجي لكن مو باستراتيجية الرئيسية؟ يعني أعتقد جزء من التعقيدات بينحل السنة هذه، قالوا نهاية السنة بيفصلون الخدمات التدقيق واللي ذكرتها، لكن أعتقد في تعقيدات بتجي الفترة القادمة. بكرة يجي حق الصين يقول خلاص أنا شركة الحالي بتوسع، أنا شايف فرصة بالهند، ويجي حق الهند يقول أنا بتوسع في مدري وين ولا أبغى أستثمر في شركة أمريكية، وما في طريقة حقيقية لحوكمة هذا الجزء هذا الجانب إذا فعلا أنت فصلت الشركات عن بعض. التحدي الحقيقي اللي كمان بيصير معاد جمع الأموال للصناديق الجديدة للشركة الصينية والشركة الهندية أو صندوق الصين وصندوق الهندي، لأن هل فعلا تقدر تروح للمستثمرين وتخليهم يستثمرون معك؟ المستثمرين الأمريكيين واضح التوجه إنه ما نبي نستثمر في الصين على سبيل المثال بشكل كبير، فهل أنت بتروح للمستثمرين الصينيين الآن أو اللي في المنطقة وتحاول تقول لهم أنا عندي فرصة بالصين ومؤمن بالصين؟
طبعا يعني هذه الصناديق حققت نجاحات كبيرة في هذه الدول، يعني في الهند استثمروا في أهم قصص النجاح وأيضا في الصين، لدرجة أن حتى الرئيس الأمريكي حق سيكويا يجلس على مجلس إدارة شركة بايت دانس اللي تملك تيك توك. فبالتالي حد كان أحد أهم الأسئلة، هل تنزل من مجلس الإدارة ولا وش بيصير يعني بالضبط يعني؟ يعني من ناحية إقناع المستثمرين أنه عندهم القدرة على الاستثمار بأفضل وأجود الشركات، أعتقد تجاوزوا هذه المرحلة، أن أعمار الصناديق ما هي بالبسيط. لكن هل زي ما قلت أول، هل يعني قدرتهم كان جت من خلال الوسم التجاري حقهم اللي يميزهم واللي أي رائد أعمال حول العالم يعرفهم فيه؟ هل غياب هذا الوسم راح يقلل من عدد الفرص المميزة اللي وده أنها تروح عندهم بشكل أولي؟ هذا السؤال اللي أعتقد جوابه راح يكون أو راح يظهر في السنوات القادمة.
في نقطة أخيرة بس معاذ ودي أذكرها في هذا الموضوع، اللي هو قد يكون جزء من القرار اللي هو تبسيط أحد أهم الأسئلة في اتخاذ القرار، اللي هو وين أحط الفلوس أو وين أجمع الصناديق الجديدة حقتي؟ يعني كيف أحط انكشافي على شرق آسيا، انكشافي على الصين، انكشافي على أمريكا وغرب أوروبا؟ فيسهل هذا الموضوع بشكل كبير، لأنه يقلل أسئلة الاقتصاد الكلي أو الماكرو، ويصير خلاص أنت تركيزك في هذه المنطقة، حاول تحصل على أفضل الفرص في هذه المنطقة ويسهلها. هل يعني استراتيجياتهم تتبسط بأحد المتغيرات اللي هو وين في كمنطقة جغرافية وين أحط المبلغ أو الفلوس، بس يطلع تحديات أخرى كذلك، خصوصا أن عملية اتخاذ قرار كانت من الأساس منفصلة، ما كانت كلها لازم ترجع للجنة استثمار واحدة في كاليفورنيا على سبيل.
عبد الله عندك أي اقتراحات لنا هذا الأسبوع؟
عندي اقتراح ما كنت أتوقع أني أشوفه أي فترة قريبة، اللي هو مارك زكربرغ رجع على بودكاست لكس فريدمان يعني مقابلة ثانية. أنا شفت بعض المقاطع منها كتجهيز لحلقة اليوم، الكويست 3 جهازهم للواقع المعزز والافتراضي، وكذلك تعليقه على فيجن برو منتج أبل. بس ما شفتها كلها، بس فيها جوانب حلوة من ناحية الفصل، قرارات الفصل اللي صارت السنة الماضية، كيف يشوف التوظيف والعمل عن بعد، وكيف يشوف دور الذكاء الاصطناعي في متى. يعني متحمس أكمل الباقي، وتوقعت لسه بياخذ وقت زيادة قبل يرجع على لكس فريدمان مرة ثانية.
عبد الله شوفك على خير الأسبوع القادم.
يعطيك العافية معاذ.
شكرا لكم وشكرا لفريق السوق، في إدارة الإنتاج أصيل بافرط، وفي الإعداد أسامة المشيقح، وفي التحرير عدي عيسى، وفي الهندسة الصوتية يوسف إبراهيم، وفي التلوين عبد المجيد العطاس، وفي التصوير عبد الرحمن عبود. هذا بودكاست السوق، أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع.